بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 99 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب غسل الميت على الأحياء. سبق أن غسل الميت المسلم فرض كفاية، لأنه حق من حقوقه على إخوانه المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وسبق أن ذكرت لكم فضل من غسل ميتا وكتم عليه أو ستر عليه، وأنه يجب على الغاسل أن يستر القبيح الذي يراه من الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولأن الحديث عن ذلك يعد من الغيبة، وأن إخباره بما يراه عن موتى المسلمين مما يكره، لأنه يؤذي الميت ويدخل الحزن والكآبة على أهله. إلا أن بعض العلماء استثنوا حالتين: أن يكون هذا الشخص مشهورا ببدعة أو داعية لبدعة فيبين حاله للناس ليحذروا منهجه وطريقته، والثاني أن يكون الإخبار عنه مبهما بحيث لا يعرف من هو، فلا بأس ليكون ذلك رادعا للعصاة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، يعني أن الذي يتولى غسل الميت أو غسل الميت هم قرابته الأقرب فالأقرب، أبوه ثم جده ثم ابنه ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأخ ثم ذو الأرحام. وأما المرأة فيتولى غسلها قريباتها: أمها ثم جدتها ثم بناتها وهكذا. والوصي يقدم عليهم، لأن الوصية مقدمة في القرآن، وهذا هو قول الحنابلة. وبه يقول مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وهذا في حال المشاحة. وقد يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله أقاربه، وإنما قدم القرابة على غيرهم لأن لهم مزية عن غيرهم، ولشفقتهم على ميتهم مما يوجب العناية به، ولأنهم لو رأوا قبيحا ستروه على الميت، ولأن الميت قد يكون فيه أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد. والمهم أن الأقارب يقدمون إذا كان عندهم علم بصفة غسل الميت، وإلا فيتولى غسله من يتولى غسل موت المسلمين، وإلا فيتولى غسله من يتولى غسل موت المسلمين في البلد، كما هو المعمول به الآن في المغاسل الخيرية الخاصة بذلك. ولا بأس من مشاركة القريب وحضوره غسل قريبه، ولا يحضر مع الغاسل إلا من تدعو الحاجة لحضوره، فقد كره الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة كرهوا ذلك لئلا يطلع على خفايا الميت، ولأنه ينبغي ستره عن أعين الناس. قال في شرح مختصر خليل: يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصب أو تقليب، بل يكره حضوره. وقال في الزاد: ويكره لغير معين في غسله حضوره. انتهى. لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والله أعلم. وفي قوله من جنسه، أي أن الأصل أن الرجال يتولى غسلهم الرجال، والنساء يتولى غسلهن النساء. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: الأصل أن يغسل الرجال الرجال، والنساء النساء، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال. انتهى. لأنه يحرم لكل واحد منهما النظر إلى عورة الآخر، إلا ما استثني كما ذكر المصنف هنا، حيث قال: وأحد الزوجين بالآخر، أي أنه يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره، وفي سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث، فثبت بذلك الحديث كما قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز. وهذا القول هو قول الجمهور، أن للرجل تغسيل زوجته، خلافا لمن قال أنها أجنبية عنه بالموت فلا يجوز له أن يغسلها، وهذا كما سبق قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، ولما ثبت أن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني والبيهقي، وقد حسن هذا الأثر ابن حجر في التلخيص والشوكاني في النيل، وكذلك الألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا. ولأن الله تعالى سمها زوجة بعد موتها كما في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكذلك قياسا على جواز غسل المرأة لزوجها، فقد حكى الإجماع على ذلك أي على جواز غسلها لزوجها ابن المنذر وابن عبد البر والنووي والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. قال وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله أسماء يعني زوجته، إلى أن قال وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر، وإن أبا موسى غسلته زوجته انتهى. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار لم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة زوجها، وقال في التمهيد أجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها انتهى. لكن نقل عن الإمام أحمد ما يخالف هذا الإجماع، فقد جاء في رواية عنه أنه لا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها لأن البينونة قد حصلت بالموت فزال عنها عصمة النكاح المبيحة للنظر واللمس، فهي كالأجنبية عنه فلا يجوز له غسلها. وأظن هذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال النووي رحمه الله في المجموع وأما الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنه ليس لها غسله فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته انتهى. وهذا هو الصحيح إما للإجماع إن صح أو لما ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن أو صحيح. ولما ثبت أيضا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وسبق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخالف أحد منهم في ذلك كما نقله ابن المنذر رحمه الله. وكذا الصبي أعني من دون سبع أو من لا يشتهى، فيجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لا يشتهى أو من دون سبع سنين. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير انتهى. ويجوز للرجل أيضا أن يغسل الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى، وهو قول الحنفية والشافعية، وقيده البعض بالرضيعة ومن قاربها، وهذا إذا دعت الضرورة لذلك ولم يوجد امرأة تغسل الطفلة أو رجل يغسل الطفل، وهذا عند الضرورة كما سبق والله تعالى أعلم. مسألة: إذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء فهل يغسلان أو ييممان؟ والجواب إن كان بينهم أحد الزوجين تولى غسل صاحبه، وإن لم يوجد فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أنه يتولى غسل المرأة محرمها إن وجد، بشرط ألا يباشر الجسد بيده بل يضع خرقة كثيفة يلفها على يده. قال في شرح مختصر خليل ثم يغسلها المحرم من أهلها الرجال من تحت ثوب ليمنع النظر، ويلف خرقة على يده غليظة ولا يباشرها بيده. وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، ولكن عامة الشافعية يقولون المحارم بعد النساء أولى، ولعل الأقرب للصواب والله أعلم أنهما ييممان وجد المحرم أم لم يوجد، وهو قول الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حيث قالوا المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال لا ابنها ولا غيره إلا الزوج، فيجوز له أن يغسل زوجته، والرجل إذا مات يغسله الرجال ولا يجوز للمرأة أن تغسله لا أمه ولا غيرها إلا الزوجة، لها أن تغسل زوجها انتهى. أما إن ماتت المرأة بين رجال أجانب والرجل بين نساء أجنبيات ولا يوجد من يباح له غسلها أو غسله فإنهما ييممان، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، خلافا لمن قال يغسل كل واحد منهما الآخر من فوق الثياب، وكذلك من قال يدفنان دون غسل. والله تعالى أعلم. مسألة: هل يغسل السقط أو السقط؟ وقيل أيضا بالضم، وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، أو هو الحمل إذا خرج قبل أوانه؟ والجواب أن هذا الجنين إن استهل صارخا وهي علامة على الحياة ثم مات فإنه يغسل باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كابن قدامة رحمه الله في المغني حيث قال: فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. وقال الماوردي رحمه الله: فإن استهل صارخا غسل وصلي عليه ودفن، وبه قال كافة الفقهاء. وقال النووي رحمه الله: إذا استهل السقط صارخا فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف. انتهى. وذلك لأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره، والله أعلم. وكذا إذا خرج ميتا لكن بلغ 4 أشهر فأكثر فإنه يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية، وهو قول عند الشافعية. وقد اختار هذا مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأنه نسمه نفخ فيها الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أخرجه البخاري ومسلم. أما إن كان دون 4 أشهر ولم يستهل فلا يغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا ظاهر الرواية عند الحنفية رحمهم الله جميعا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما من لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين، فإنه قال يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. قال ابن قدامة: وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، وقبل ذلك فلا يكون نسمة، فلا يصلى عليه كالجمادات والدم. انتهى. والله تعالى أعلم. مسألة: حكم غسل الكافر، يعني هل يغسل المسلم الكافر؟ والجواب أنه يحرم ذلك، أي يحرم على المسلم أن يغسل الكافر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي أنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وغسلهم تول لهم. قال مالك رحمه الله: لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره. انتهى. ولأن غسله فيه تعظيم له فأشبه الصلاة عليه، ولأن الكافر نجس نجاسة معنوية كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، وتطهيره لا يرفع هذه النجاسة عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: لا يشرع له، أي المسلم، غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم، لما تقرر أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكافي: الصحيح أنه لا يجوز أن يغسل الكافر ولا أن يكفن ولا أن يدفن مع المسلمين، ولكنه يدفن في أي مكان غير مملوك لأحد للأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ألا يعير به وألا يتضرر ببقائه وألا يؤذي الناس برائحته وألا يزعج من رآه، والمهم أنه يدفن لكف شره لا كرامة له. ومن هؤلاء الكفرة الذين لا يصلون، فإذا مات من نعلم أنه لا يصلي فإن الواجب أن نخرج به إلى مكان غير مملوك ثم نحفر له حفرة بدون لحد ثم نرمسه فيها اتقاء لشره واجتنابا لما يلوث به الجو من الرائحة الكريهة، ولئلا يعير قريبه به ولئلا ينزعج من رآه. انتهى. مسألة: حكم غسل البغاة وقطاع الطريق من المسلمين. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما يغسلان ويصلى عليهما لدخولهما في عموم الأحاديث الدالة على غسل الميت ولأنهما من المسلمين، والله أعلم. ثم قال المصنف: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر، أي أن السنة أن يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وأن يقف على وتر عند الحاجة لذلك، لحديث أم عطية رضي الله عنها حين توفيت ابنته صلى الله عليه وسلم، أعني زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. زاد النسائي: قالت قلت وترا، قال نعم، يعني نغسلها وترا، قال نعم. والواجب أن يغسل الميت مرة واحدة، وهو قول الجمهور لحديث اغسلوه بماء وسدر، فظاهره يفيد أنه يغسل مرة واحدة، خلافا للكوفيين وأهل الظاهر ومن وافقهم، حيث ذهبوا إلى أن الواجب غسله ثلاثا لحديث أم عطية رضي الله عنها السابق. قال ابن حجر رحمه الله: ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، والقول الأول، انتهى كلامه رحمه الله، والقول الأول أقرب للصواب والله أعلم، لأن الحكمة من تغسيل الميت التنظيف. ثم قال المصنف: بماء وسدر، يعني أن الأفضل أن يجعل مع الماء سدرا، لحديث أم عطية رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر. وحكى النووي رحمه الله اتفاقهم على استحبابه لذلك والسدر معروف وهو شجر النبق، والله أعلم. وهل يجعل السدر في جميع الغسلات أم يجعل في الغسلة الأولى؟ ذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى إلى الأول، أي أنه يجعل في جميع الغسلات لظاهر الحديث، وذهب بعض الشافعية ومن وافقهم إلى الثاني، حيث تأتي الغسلة الثانية بماء قراح، يعني صاف، لتزيل أثر السدر حتى لا يظهر في الكفن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه ينظر إن احتيج إليه، يعني إلى السدر، في كل غسلة استعمل في كل غسلة، وإلا يكتفى بالأولى فقط، لأن كثرته ربما تضعف الجلد وترهفه، ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه. انتهى. والحكمة من ذلك أنه أبلغ في التنظيف، فإن فيه رغوة وثفلة ومادة حادة تشبه الصابون، ويجوز استخدام الصابون وما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان ونحوها، لكن الأفضل استخدام السدر، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الآخرة كافورا، يعني أنه يسن جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنها: واجعلنا في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، لأنه يطيب الجسم ويصلبه ويشده ويبرده ويطرد الهوام عنه. قال الحافظ في الفتح: قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الآخرة أو في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء، وهل يقوم المسك مقامه وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم وإلا فلا. وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم رحمه الله: فيه استحباب شيء من الكافور في الآخرة أو في الأخيرة، وهو متفق عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء لهذا الحديث، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده، انتهى. والكافور شجر يتخذ منه مادة بيضاء شفافة تقريبا، رائحتها عطرية، وهو معروف في محلات العطارة، يؤتى به ويدق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقدم الميامن. تقديم الميامن من السنة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس 99 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب غسل الميت على الأحياء. سبق أن غسل الميت المسلم فرض كفاية، لأنه حق من حقوقه على إخوانه المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وسبق أن ذكرت لكم فضل من غسل ميتا وكتم عليه أو ستر عليه، وأنه يجب على الغاسل أن يستر القبيح الذي يراه من الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولأن الحديث عن ذلك يعد من الغيبة، وأن إخباره بما يراه عن موت المسلمين مما يكره، لأنه يؤذي الميت ويدخل الحزن والكآبة على أهله. إلا أن بعض العلماء استثنوا حالتين: أن يكون هذا الشخص مشهورا ببدعة أو داعية لبدعة، فيبين حاله للناس ليحذروا منهجه وطريقته، والثاني أن يكون الإخبار عنه مبهما بحيث لا يعرف من هو، فلا بأس ليكون ذلك رادعا للعصاة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، يعني أن الذي يتولى غسل الميت أو غسل الميت هم قرابته الأقرب فالأقرب، أبوه ثم جده ثم ابنه ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ ثم ذو الأرحام. وأما المرأة فيتولى غسلها قريباتها، أمها ثم جدتها ثم بناتها وهكذا. والوصي يقدم عليهم، لأن الوصية مقدمة في القرآن، وهذا هو قول الحنابلة، وبه يقول مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. وهذا في حال المشاحة. وقد يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله أقاربه، وإنما قدم القرابة على غيرهم لأن لهم مزية عن غيرهم، ولشفقتهم على ميتهم مما يوجب العناية به، ولأنهم لو رأوا قبيحا ستروه على الميت، ولأن الميت قد يكون فيه أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد. والمهم أن الأقارب يقدمون إذا كان عندهم علم بصفة غسل الميت، وإلا فيتولى غسله من يتولى غسل موت المسلمين، وإلا فيتولى غسله من يتولى غسل موت المسلمين في البلد، كما هو المعمول به الآن في المغاسل الخيرية الخاصة بذلك. ولا بأس من مشاركة القريب وحضوره غسل قريبه، ولا يحضر مع الغاسل إلا من تدعو الحاجة لحضوره، فقد كره الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة كرهوا ذلك لئلا يطلع على خفايا الميت، ولأنه ينبغي ستره عن أعين الناس. قال في شرح مختصر خليل: يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصب أو تقليب، بل يكره حضوره. وقال في الزاد: ويكره لغير معين في غسله حضوره. انتهى. لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والله أعلم. وفي قوله من جنسه، أي أن الأصل أن الرجال يتولى غسلهم الرجال والنساء يتولى غسلهن النساء. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: الأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال. انتهى. لأنه يحرم لكل واحد منهما النظر إلى عورة الآخر إلا ما استثني، كما ذكر المصنف هنا حيث قال: وأحد الزوجين بالآخر، أي أنه يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره، وفي سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث، فثبت بذلك الحديث كما قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز. وهذا القول هو قول الجمهور، أن للرجل تغسيل زوجته، خلافا لمن قال أنها أجنبية عنه بالموت فلا يجوز له أن يغسلها. وهذا كما سبق قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، ولما ثبت أن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، كما أخرجه الدارقطني والبيهقي، وقد حسن هذا الأثر ابن حجر في التلخيص والشوكاني في النيل، وكذلك الألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا. ولأن الله تعالى سمها زوجة بعد موتها كما في قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكذلك قياسا على جواز غسل المرأة لزوجها، فقد حكى الإجماع على ذلك، أي على جواز غسلها لزوجها، ابن المنذر وابن عبد البر والنووي والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. قال: وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله أسماء، يعني زوجته، إلى أن قال: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، لم ينكر ذلك منهم منكر، وإن أبا موسى غسلته زوجته. انتهى. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: لم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة زوجها. وقال في التمهيد: أجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها. انتهى. لكن نقل عن الإمام أحمد ما يخالف هذا الإجماع، فقد جاء في رواية عنه أنه لا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، لأن البينونة قد حصلت بالموت فزال عنها عصمة النكاح المبيحة للنظر واللمس، فهي كالأجنبية عنه فلا يجوز له غسلها. وأظن هذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنه ليس لها غسله، فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله. انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته. انتهى. وهذا هو الصحيح، إما للإجماع إن صح، أو لما ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن أو صحيح. ولما ثبت أيضا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وسبق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخالف أحد منهم في ذلك، كما نقله ابن المنذر رحمه الله. وكذا الصبي، أعني من دون سبع أو من لا يشتهى، فيجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لا يشتهى أو من دون سبع سنين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. انتهى. ويجوز للرجل أيضا أن يغسل الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى، وهو قول الحنفية والشافعية، وقيده البعض بالرضيعة ومن قاربها، وهذا إذا دعت الضرورة لذلك، ولم يوجد امرأة تغسل الطفلة أو رجل يغسل الطفل، وهذا عند الضرورة كما سبق. والله تعالى أعلم. مسألة: إذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء، فهل يغسلان أو ييممان؟ والجواب: إن كان بينهم أحد الزوجين تولى غسل صاحبه، وإن لم يوجد فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أنه يتولى غسل المرأة محرمها إن وجد، بشرط ألا يباشر الجسد بيده، بل يضع خرقة كثيفة يلفها على يده. قال في شرح مختصر خليل: ثم يغسلها المحرم من أهلها الرجال من تحت ثوب ليمنع النظر، ويلف خرقة على يده غليظة ولا يباشرها بيده. وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، ولكن عامة الشافعية يقولون المحارم بعد النساء أولى. ولعل الأقرب للصواب والله أعلم أنهما ييممان وجد المحرم أم لم يوجد، وهو قول الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال لا ابنها ولا غيره إلا الزوج، فيجوز له أن يغسل زوجته، والرجل إذا مات يغسله الرجال ولا يجوز للمرأة أن تغسله، لا أمه ولا غيرها إلا الزوجة، لها أن تغسل زوجها. انتهى. أما إن ماتت المرأة بين رجال أجانب والرجل بين نساء أجنبيات، ولا يوجد من يباح له غسلها أو غسله، فإنهما ييممان، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، خلافا لمن قال يغسل كل واحد منهما الآخر من فوق الثياب، وكذلك من قال يدفنان دون غسل. والله تعالى أعلم. مسألة: هل يغسل السقط أو السقط، وقيل أيضا بالضم، وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، أو هو الحمل إذا خرج قبل أوانه؟ والجواب أن هذا الجنين إن استهل صارخا وهي علامة على الحياة ثم مات، فإنه يغسل باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. وقال الماوردي رحمه الله: فإن استهل صارخا غسل وصلي عليه ودفن، وبه قال كافة الفقهاء. وقال النووي رحمه الله: إذا استهل السقط صارخا فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف. انتهى. وذلك لأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية، فغسل وصلي عليه كغيره. والله أعلم. وكذا إذا خرج ميتا لكن بلغ 4 أشهر فأكثر، فإنه يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية، وهو قول عند الشافعية. وقد اختار هذا مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأنه نسمه نفخ فيها الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أخرجه البخاري ومسلم. أما إن كان دون 4 أشهر ولم يستهل فلا يغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا ظاهر الرواية عند الحنفية رحمهم الله جميعا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما من لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين، فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. قال ابن قدامة: وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، وقبل ذلك فلا يكون نسمة، فلا يصلى عليه كالجمادات والدم. انتهى. والله تعالى أعلم. مسألة: حكم غسل الكافر، يعني هل يغسل المسلم الكافر؟ والجواب أنه يحرم ذلك، أي يحرم على المسلم أن يغسل الكافر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجم رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي أنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وغسلهم تول لهم. قال مالك رحمه الله لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره انتهى. ولأن غسله فيه تعظيم له فأشبه الصلاة عليه. ولأن الكافر نجس نجاسة معنوية كما قال تعالى إنما المشركون نجس وتطهيره لا يرفع هذه النجاسة عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لا يشرع له أي المسلم غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم لما تقرر أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكافي الصحيح أنه لا يجوز أن يغسل الكافر ولا أن يكفن ولا أن يدفن مع المسلمين، ولكنه يدفن في أي مكان غير مملوك لأحد للأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ألا يعير به وألا يتضرر ببقائه وألا يؤذي الناس برائحته وألا يزعج من رآه. والمهم أنه يدفن لكف شره لا كرامة له. ومن هؤلاء الكفرة الذين لا يصلون، فإذا مات من نعلم أنه لا يصلي فإن الواجب أن نخرج به إلى مكان غير مملوك ثم نحفر له حفرة بدون لحد ثم نرمسه فيها اتقاء لشره واجتنابا لما يلوث به الجو من الرائحة الكريهة، ولئلا يعير قريبه به ولئلا ينزعج من رآه انتهى. مسألة حكم غسل البغاة وقطاع الطريق من المسلمين. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما يغسلان ويصلى عليهما لدخولهما في عموم الأحاديث الدالة على غسل الميت ولأنهما من المسلمين، والله أعلم. ثم قال المصنف ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر، أي أن السنة أن يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وأن يقف على وتر عند الحاجة لذلك، لحديث أم عطية رضي الله عنها حين توفيت ابنته صلى الله عليه وسلم أعني زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. زاد النسائي قالت قلت وترا، قال نعم، يعني نغسلها وترا، قال نعم. والواجب أن يغسل الميت مرة واحدة، وهو قول الجمهور لحديث اغسلوه بماء وسدر، فظاهره يفيد أنه يغسل مرة واحدة، خلافا للكوفيين وأهل الظاهر ومن وافقهم، حيث ذهبوا إلى أن الواجب غسله ثلاثا لحديث أم عطية رضي الله عنها السابق. قال ابن حجر رحمه الله ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، والقول الأول انتهى كلامه رحمه الله، والقول الأول أقرب للصواب والله أعلم، لأن الحكمة من تغسيل الميت التنظيف. ثم قال المصنف بماء وسدر، يعني أن الأفضل أن يجعل مع الماء سدرا لحديث أم عطية رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر، وحكى النووي رحمه الله اتفاقهم على استحبابه لذلك والسدر معروف وهو شجر النبق والله أعلم. وهل يجعل السدر في جميع الغسلات أم يجعل في الغسلة الأولى؟ ذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى إلى الأول، أي أنه يجعل في جميع الغسلات لظاهر الحديث، وذهب بعض الشافعية ومن وافقهم إلى الثاني، حيث تأتي الغسلة الثانية بماء قراح يعني صاف لتزيل أثر السدر حتى لا يظهر في الكفن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه ينظر إن احتيج إليه يعني إلى السدر في كل غسلة استعمل في كل غسلة وإلا يكتفى بالأولى فقط، لأن كثرته ربما تضعف الجلد وترهفه، ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه، انتهى. والحكمة من ذلك أنه أبلغ في التنظيف، فإن فيه رغوة وثفلة ومادة حادة تشبه الصابون، ويجوز استخدام الصابون وما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان ونحوها، لكن الأفضل استخدام السدر والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الآخرة كافورا، يعني أنه يسن جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنها: واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، لأنه يطيب الجسم ويصلبه ويشده ويبرده ويطرد الهوام عنه. قال الحافظ في الفتح: قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الآخرة أو في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مقامه، وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا. وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم رحمه الله: فيه استحباب شيء من الكافور في الآخرة أو في الأخيرة، وهو متفق عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء لهذا الحديث، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده، انتهى. والكافور شجر يتخذ منه مادة بيضاء شفافة تقريبا، رائحتها عطرية، وهو معروف في محلات العطارة، يؤتى به ويدق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقدم الميامن. تقديم الميامن من السنة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.